أنا سأعيد الكلام السابق لأجل إخواننا في عشان اليوتيوب. اشتغل يا شيخ صالح.
باقي يا شيخ، انتظر بس يبدأ البث وعلى طول معك. إذا بدأ عندك هو؟
بدأ عندي شكله بدأ، ها
لا باقي ما بدأ، يظهر عندك علامة أنه بدأ وخلص.
ما إن شاء
الشيخ
الله.
بدأ بث اليوتيوب. نعم أنا على اليوتيوب الآن.
خلص
خلاص توكل.
طيب. إذا نقول درس النوع الرابع من أنواع الأحكام الوضعية هو العزيمة والرخصة. العزيمة ليست مقصودة في هذا الباب، هذا الباب يتحدث عن الرخصة فقط. طب فلماذا ذكرت العزيمة؟ ذكرت العزيمة لأجل تكميل الحكم، يعني تكميل، فكما ذكر الصحة تذكر مع الفساد، فذكرت الرخصة يذكر معها العزيمة، ولا الأصل الشريعة كلها عزيمة. فالصلوات الخمس عزيمة، صلاة الظهر والمغرب والعصر والعشاء، كل هذه تعتبر عزيمة. صيام رمضان عزيمة، حج البيت عزيمة، أحكام النكاح وغيرها والبيوع وغيرها كلها عزيمة. لكن الرخصة هي الاستثناء، فلأجل تكميل القسمة ناسب أن يذكر القسيم للرخصة وهو العزيمة. فلذلك نقول هي الأحكام الشرعية بصفة عامة هي عزيمة، لكن وجد استثناء اسمه الرخصة، فنحتاج إلى دراسة القسمين. نقول العزيمة هي الأحكام الشرعية الأصلية، خلاص. الرخصة استثناء بسبب ظرف معين رخصت الشريعة تخفيفاً على المسلمين. ما نقرأ الآن؟ الآن وضحت الصورة، نقرأ الآن ونرى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله النوع الرابع العزيمة والرخصة، وفيه مسائل. مسألة: العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. فمثلا
إذن عرفنا الآن الحكم الثابت بدليل شرعي، هذا هو ليش العزيمة، وهي كل أحكام الشريعة قسيمه الرخصة، الحكم الثابت على خلاف الدليل. لماذا؟ وجد سبب جعل الشريعة ترخص للناس. تفضل.
فمثلا تحريم الميتة حكم ثابت فهو عزيمة، لكن إن وجدت المجاعة حصل الدليل المخالف للتحريم، وهو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، وهذا راجح على دليل التحريم الذي هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وذلك لحفظ النفس، فجاز الأكل من الميتة وحصلت الرخصة.
أحسنت. إذا الآن اتضح لنا العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي، طبعا خالي عن معارض الراجح لأنها الأصل، والرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل. لماذا؟ لوجود ما كان سببا في حصول الرخصة. نعم.
مسألة: تنقسم الرخصة من حيث الحكم إلى أقسام. هي القسم الأول: رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر. القسم الثاني: رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية للمسافر. القسم الثالث: رخصة مباحة كبيع العرايا. القسم الرابع: رخصة خلاف الأولى كالإفطار في رمضان لمسافر لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به. القسم الخامس: رخصة مكروهة كالسفر للترخص بالإفطار فيه.
إذن يمكن أن نقسم الرخصة إلى خمسة أقسام. القسم الأول رخصة واجبة كأكل الميت للمضطر. رجل مضطر أمامه خياران، إما أن يموت أو أن يأكل من ميته لينقذ نفسه من الهلكة. فما حكم أن يأكل من الميته وهو مضطر إلى أكلها؟ فإذا لم يأكل سيموت. نقول له: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذه الرخصة واجبة، يجب عليه أن يأكل من الميته. الثاني، طبعا الميتة في الغالب أن المقصود بها التي ماتت قريبا، أما التي قد جيفت وطلعت رائحتها وغيرها لا ما هو المقصود. الثاني رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعي المسافر. إيش حكم قصر الصلاة المسافر يا مشايخ؟ سنة. لأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر، فهذا دليل على السنية. نعم. القسم الثالث: رخصة مباحة كبيع العرايا. المزابنة حرام، المزابنة حرام، لكنه رخص في بيع العرايا للحاجة، فالناس كانوا في حاجة إلى بيع العرايا فلذلك رخص فيها. وبيع العرايا أن يبيع الرطب ويقبض ثمنه الآن، وفي وقت الرطب يسلم المبيع، فيكون على شكل بيع مزابنة لكنه أجيز للحاجة، فكان مباحا. رخصة خلاف الأولى: مسافر لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، هل له يفطر؟ يعني راكب في طيارة، مسافر من أبها إلى جدة أو إلى الرياض أو غيرها، وما عنده أي مشقة ولا تعب، ويريد أن يفطر، نقول له: يجوز لك أن تفطر، والأفضل لك أن تصوم، لأنك في رمضان، ولرمضان وضع خاص بالصيام. ولذلك تجد كثيرا منا إذا سافر، يعني حتى لو وجد مشقة تجد أنه يكمل صيامه، لأنه يجد أن رمضان يختلف عن غيره من الشهور. القسم الخامس: رخصة مكروهة كالسفر للترخص بالإفطار فيه. يعني هو سافر، لماذا سافرت؟ قال: سافرت لأجلي أن يجامع زوجته مثلا، فأراد أن يجامعها، فما وجد حلا إلا أن يسافر بها ويتعدى 80 كيلو، ثم يجامع زوجته، ثم يغتسل، ثم يعود إلى بلدته، فأراد أن يستغل السفر لأجل الترخص بالإفطار فيه، فهذه مكروهة. إذن أصبح عندنا أمران: الأمر الأول حصول ذات الرخصة، ذات الرخصة موجودة في الشريعة وبكثرة. أحكام الرخصة هذه تختلف من حال إلى حال. أحد سؤال المشايخ الفائدة. أيوة معاذ.
شيخنا الله يحفظك، في القسم الخامس الكراهة، كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم؟
تنزيه، ما في رخصة مكروهة يا شيخ، محرمة يا شيخ، ما في رخصة، إن حرام حرام خلص.
طيب لو قصد السفر قصدا للإفطار،
قصد السفر لكنه سيسافر، فهذا مكروه، مكروه ولا يحل له أن يفطر. لكن لو أفطر فماذا نقول له؟ نقول له: صم شهرين متابعين وأعتق رقبة؟ لا، ليس بسهل، فهو يدخل في الكراهة.
الله
يسلمك. أي أحد عنده سؤال؟ عبد الوهاب.
الله يعطيك العافية شيخنا. بالنسبة للقسم الخامس، كيف نقول رخصة مكروهة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة؟ كيف نجمع بينها شيخنا؟
هذا في الجنس العام، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى زائمه. لكن بعض الرخص فيها شيء من التكلف من المكلف، وشيء من محاولة الإيش، يعني مثل ما تقول باللغة العامية، اللف والدوران يعني، فلذلك شدد في حقه. وإن كان في الجنس العام لا، الرخصة هذه جائزة. نعم.
شيخ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بالنسبة للقسم الخامس، الرخصة المكروهة، هل ينكر عليه شيخ أو لا؟
والله يمكن أن ينكر عليه، إذا كان ينكر على المكروه فلا بأس إن شاء الله، لأنه مكروه. النوع الخامس.
النوع الخامس: الصحة والفساد وفيه مسائل. مسألة: الصحة وهي ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه.
كما قلت لكم، الصحة الأصل في التشريع الصحة، الصلاة الأصل فيها الصحة، الصيام الأصل فيه الصحة، الزكاة الأصل فيها الصحة، البيوع، الحج، الجهاد، الإجارة، الوكالة، كل أحكام الشريعة، النكاح إلى آخر، الطلاق، الأصل فيها الصحة، ولذلك تترتب آثارها عليها. أما الفساد فهو استثناء، مثل قضية الرخصة والعزيمة، فلذلك ناسب أن يأتي بقسيم الفساد وهو الصحة. والفساد إذا كان الشيء فاسدا فمعناه ما ترتبت آثاره عليه، لذلك إذا باع بضاعة فاسدة، بيعا فاسدا، فنقول للذي قبض الثمن اللي هو البائع: ما تتصرف في الفلوس، حرام. ونقول للمشتري: لا تتصرف في البضاعة، حرام. لماذا؟ لأنه لا تترتب آثارها المقصودة عليها. وضح الآن الفرق يا مشايخ؟ إذن الفرق أنها إذا كانت صحيحة، إذا كان البيع صحيحا فأنت خذ الفلوس وأنت استخدم البضاعة، إذا كان البيع فاسدا أنت لا تستخدم الفلوس وأنت لا تستخدم البضاعة. في العبادات، إذا كانت العبادة صحيحة فقد تجاوزت القنطرة وهي عبادة صحيحة ولا إشكال. إذا كانت العبادة فاسدة فلا زالت معلقة في ذمتك ويجب عليك إعادتها. إذن عرفنا الآن الفرق بين الصحة وليش الفساد. النظر في الصحة والفساد ليس وقت العبادة، إنما ما يترتب عليها من آثار. ولذلك كان الحكم بالصحة والفساد وقت العبادة، لكن آثاره هو المقصود من هذا الباب. إذن عرفنا الآن أن الصحة والفساد تتعلق بالثمرات بخلاف الشرط والسبب والمانع مقدمات. إذن نقول الشرط والسبب والمانع مقدمات، والصحة والفساد ثمرات تأتي بعد العبادة. فبعد العبادة صلاتك صحيحة خلاص انتهت، صلاتك فاسدة أو باطلة أعد الصلاة، بيعك صحيح خلاص استخدمت البضاعة واستخدمت الثمن، بيعك فاسد إذن أنت لا يجوز لك أن تستخدم البضاعة وأنت لا يجوز لك أن تستخدم الثمن. تفضل شيخ. المقصود
مسألة، المقصود بالصحة في العبادات هي ما وافق الأمر وأسقط القضاء كالصلاة إذا وقعت بجميع شروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء موانعها فهي صحيحة ولا تقضى فإن لم يتحقق.
إذن الصحة في العبادات يعني الصلاة الصحيحة، الحج الصحيح، الصوم الصحيح، يوافق أمر الله عز وجل وشرع الله ويسقط القضاء من ذمة هذا العبد. نعم. فإن لم يتحقق،
فإن لم يتحقق شرط أو ركن أو حصل مانع فهي فاسدة كصلاة الحائض.
ولذلك لا زالت الذمة مشغولة بها. صحيح صلاة الحائض رخصت الشريعة فيها فلا تقضى، لكن صوم الحائض يقضى. نعم.
مسألة،
نعم،
المقصود بالصحة في المعاملات هو ترتب أحكام المقصودة عليها أحكامها. لأن العقد
ترتب أحكامها،
ترتب أحكامها المقصودة عليها، لأن العقد لم يوضع إلا من أجل إفادة مقصوده كملك المبيع.
وإلا ما ذكرت لكم لما ملك المبيع جاز له أن يبيعه، أن يهديه، أن يستخدمه. وإن لم يكن الأمر كذلك،
أيوة. وإن لم يكن الأمر كذلك فالفاسد كبيع مجنون أو معدوم أو ميتة.
أي نعم، كبيع المجنون أو بيع شيء معدوم أو بيع الميتة. فبيع الميتة يفسد البيع فيبقى الثمن لا يجوز للبائع أن يستخدمه، والمثمن والبضاعة لا يجوز للمشتري أن يستخدمها. انتهينا من الصحة والفساد. هذه المقدمة مهمة جدا في ضبط الصحة والفساد. أما أن النهي يقتضي الفساد هذا سيأتينا في باب النهي إن شاء الله تعالى. مسألة
الأداء وهو فعل وهو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا كأداء صلاة الظهر في وقتها.
أحسنت. قبل ما تقرأ أقول عندنا ثلاث مواضيع مكتوبة عندكم بالخط الأخضر. الموضوع الأول الأداء، والثاني الإعادة، والثالث القضاء. الأداء والإعادة شيء واحد، وهو أن تفعل في وقتها المقدر شرعا. الأداء والإعادة تفعل في وقتها المقدر شرعا، لكن بينها فرق واحد، وهو أن الأداء هو الذي يفعل أولا، والإعادة هي التي تفعل ثانيا لكن داخل الوقت. يعني مثلا صلاة الظهر، صليت الظهر أنت الساعة الواحدة، هذا أداء، طلع أنها فيها فساد، أعدتها الساعة 2، هذا ماذا؟ إعادة. تذكرت أنها فاسدة بعد العشاء، هذا شو اسمه؟ إعادة ولا قضاء؟ هذا اسمه قضاء. إذن نقول القضاء يختلف عن الأداء والإعادة أنه خارج الوقت، الأداء والإعادة داخل الوقت. 2، الأداء والإعادة، الأداء هو الأول والإعادة هي الثانية. وضحت هذه المسألة؟ تفضل يا معاذ.
السؤال الشيخ ولا
أكمل؟ السؤال
الشيخ، ممكن تستبدل كصلاة الحائض فوق في الصحة والفساد بصوم الحائض حتى نخرج من صلاة الحائض إلى نخرجها النص؟
أحسنت، كصوم الحائض عدلتها خلاص. تفضل
الشيخ. مسألة الأداء وهي ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا كأداء صلاة الظهر في وقتها،
يعني أداها الأداء الأول. ثانيا
والإعادة، والإعادة وهو ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول كإعادة صلاة الظهر في وقتها.
أنا عرفت الإعادة في نفس الوقت، وقت صلاة الظهر، لكن مرة ثانية القضاء.
والقضاء وهو ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعا مطلقا كقضاء صلاة الظهر في الليل.
نعم، الآن إذن نقول القضاء خارج الوقت والأداء والإعادة داخل الوقت. نأتي إلى أداء والإعادة. الأداء هو الأول والإعادة هي الثانية بسبب خلل في الأول. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل المسألة الأخيرة.
مسألة وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول، فالدليل الذي
وجوب القضاء وجوب العبادة ثابت بالأمر الأول، ماذا تفيدنا هذه المسألة حتى نكون في الصورة؟ تارك الصلاة عمدا، تارك الصلاة عمدا يعني تركها تكاسلا تهاونا متعمد، يعني ما في شيء أجبره على الترك، لكن هو تركها كسلا وضعف الدين. اسمح لي شيخ، ضعف في الدين، هو عنده ضعف في الدين في الديانة، فترك الصلاة صلاة الظهر مثلا حتى انتهى وقتها، جاء الليل وعظه واعظ الضمير عنده أو وعظه إنسان بموعظة وذكره بالله بأن هذا ما يجوز وهذا ضلال مبين وكفر وغيره، فالرجل أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وأراد أن يقضي تلك الصلاة، فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ فيها خلاف. فذهب جمهور العلماء المذاهب الأربعة إلى أنه يقضيها في الليل، معنى تركها تهاون وكسلا، صاحي قلنا له قم صل، قال لا ما بصل وترك الصلاة. فالجمهور العلماء المذاهب الأربعة كلها ترى بأنه يقضيها، يعيدها في الليل ويتوب إلى الله عز وجل، ومستحيل أن يكون أجره أن يكون أجره مثل أجر من تركها تكاسلا ومن ترك من صلىها، يكون أجره أقل وعليه إثم ويتوب من هذا الإثم. انتهينا، هذا مذهب الأئمة الأربعة. ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها محروم لو يعيدها 100,000 مرة، ما تنفع خلاص راحت. طيب شو الواجب عليه؟ قال الواجب عليه التوبة، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح ولا يعيدها. قلنا لماذا؟ قال وش الدليل على القضاء؟ إيش الدليل؟ ما في دليل، فالأصل عدم الدليل، فما دام ما في دليل إذن ما نلزمه بعبادة الشريعة ما لزمته بها. الجمهور يقولون لا يعيدها. طيب إذا كان سيعيدها فهل سيحقق ما حققه الذي صلاه في الوقت؟ قالوا لا، فهذا تناقض. إيش رأيكم يا مشايخ؟ إيش ترتاحوا الأكثر، القول الأول أو القول الثاني؟ هل يعيدها على مذاهب الأئمة الأربعة أم لا يعيدها على مذهب الحزم وشيخ الإسلام؟ يونس،
والله يا شيخ أنا أشوف إنه ما يعيدها، يتوب.
لا يتكلم واحد إلا بإذن يا مشايخ، الله يجزاكم خير
يا دكتور.
وأيضا اللي كاتب اسمه بالإنجليزي يكتبه بالعربي، الله يجزاكم خير. أول شيء اعتزاز بلغتنا، وثاني شيء عشان أعرفك، والله ما أكتب بالإنجليزي ما أدري إيش السالفة، فاكتبوا أسماءكم بالعربي. هذه ودي أنبه على هذه القضية لأنها مهمة جدا، يعني اللي نفتخر بها لغتنا ومع ذلك ما نكتب بها أسماءنا. قد يقول قائل منكم لا أنا الجهاز ما يقبل، لا مش فيه قبل الباقي، ترى أنا ما أدري عن اسمي لكونه بالإنجليزي، أنا كاتبه بالعربي صراحة. طيب
لا، الظاهر عندنا دروس الشيخ سعيد حمادي.
هذا كويس، خلاص إذن بالعربي يعني.
نعم نعم،
الحمد لله. حاولوا كنت تكتبون اسماءكم بالعربي. اش ترتاح له يا أخ اس اي دي اس؟ والله ما أدري، تفضل أنت فاتح المايك تكلم.
والله أنا أشوف يا شيخ إنها يتوب وما في إعادة
على رأي شيخ الإسلام ورأي ابن حزم. طيب ليه؟ لعدم الدليل، صح ولا لا؟
أيوة
أحسنت. سعيد الشايب.
أيوة أيوة، غيرت الاسم.
غيرته؟ طيب أنا أحمد المالكي. أحمد.
نعم يا شيخ أنا حياكم الله. أنا لي أرى يعني أنه يقضيها لأن الصلاة تتعلق بالذمة والأصل يعني
بالذمة. طبعا تتفق معنا أن صلاته لن تكون هذا القضاء الذي قضاه مثل ذاك الرجل الذي صلى في المسجد صلاة الظهر في وقتها، مستحيل، صح ولا لا؟
أيوة أيوة
جيد
صح.
طيب إيش الدليل يا شيخ أحمد؟
يعني إذا لم يوجد الدليل الذي ينهاه عن قضائها نتمسك بالأصل. الأصل أن يؤديها في وقتها، إذا فاته يعني أن يكون القضاء، يعني نتمسك بالأصل فقط يعني الأصل.
طيب جيد، بناء على الأصل نسمع نايف.
السلام عليكم. أحسن الله عليكم.
تفضل يا نايف.
الدليل الأمر الأول ثابت بالأمر الأول كما هو مكتوب.
ثابتة بالأمر الأول كما سنأخذ القاعدة. جيد أحسنت. عبد الله رجب عندك شيء؟
خلاص أحسن الله لك يا شيخنا. كما قال الأخ السابق الدليل أن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول.
أيوة لي القاعدة عرفتوا الآن يا مشايخ. أنس العمري تفضل.
حياكم الشيخ. إن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأداء أو إبراء.
أو إبراء. فتبقى ذمته معلقة. أحسنت.
تبقى الذمة مشغولة بهذا الأمر حتى يؤديه ويتوب إلى الله عز وجل.
أحسنت. طيب الآن فهمنا المسألة. المسألة مبنية على قاعدة وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول أم غير ثابت بالأمر الأول. فهناك قولان. قولنا ثابتة بالأمر الأول، وقول أنه لا بد من أمر جديد. أما الأمر الأول فقد تعلق بالوقت، من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا هو الوقت، فهي ثابتة بالأمر الأول. ولذلك إذا أراد القضاء في الشريعة لا بد من أمر جديد، وهذا رأي ابن حزم شيخ الإسلام. أما رأي الأئمة الأربعة فيرون أن القضاء ثابت بالأمر الأول، الأداء ثابت بالأمر الأول، هذا لا نشك فيه. طيب هل القضاء ثابت بالأمر الأول؟ قالوا نعم، كما أن الأداء ثابت بالأمر الأول فالقضاء ثابت بالأمر الأول. إذن هي مبنية هذه القاعدة كالتالي: القضاء ليس الأداء، القضاء اللي هو سيقضي صلاة العشاء الظهر في الليل بعدما تركها تهاونا وكسلا، هل يقضيها، هل القضاء هنا ثابت بالأمر الأول أم لا بد من أمر جديد للقضاء؟ فطبعا زي ما قلت لكم بعض العلماء يرى أنه لا بد من أمر جديد للقضاء. والقول الثاني وهو الذي أمامكم أن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول بالأداء، أمر الأداء أمر للقضاء. خلاص تفضل يا شيخ. فالدليل
الذي أوجب الأداء هو الذي أوجب القضاء، ولا يحتاج إلى أمر جديد قياسا على الدين، حيث إن وقت.
فالدليل الذي أوجب الأداء هو الذي أوجب القضاء. فلماذا؟ لأنها أشغلت الذمة بصلاة الظهر فلا بد أن يؤديها، فإذا لم يؤديها يقضيها ولا يحتاج إلى أمر جديد. هذا رد على شيخ الإسلام ومن معه. وش الدليل؟ قياسا على إيش؟ على الدين. مثلا أنت عليك دين وبتسدده في شهر 1/8، 1/8/1442 خلاص؟ جاء 1/8 1/9 1/10/1442 ما سددت، واستطعت أنك تسدد في شهر 11، تسدد بالأمر الأول ولا لابد أن يأتون لك بأمر جديد؟ تسدد بالأمر الأول في الدين، والصلاة دين لله عز وجل فيجب أن تقضيها كما قضيت دينك. إذن هذا هو دليلهم، دليل قياسي. اسمع شو يقول. قياسا على الدين، حيث
إن وقت الصلاة كالأجل للدين، فإذا لم يسدد الدين في الأجل وجب سداده بعد ذلك
ولو بعد سنة سنتين. نعم.
ولا يشترط أن يقول سددني يوم كذا، فإن لم تسددني في ذلك الوقت فسددني بعده، اكتفاء بالأمر الأول. وكذا الصلاة،
فإن الصلاة دين لمن؟ لله عز وجل. حسنت. واضح يا مشايخ؟ أحد عنده سؤال؟ انتهينا من الأحكام التكليفية والأحكام الشرعية والمقدمات، انتهينا وسنبدأ في الأدلة وهي صلب أصول الفقه. ايش عندك يا يونس؟ يونس عبد الله باندي.
يا دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
امين. يا دكتور، في راي الجمهور لو واحد كان لا يصلي منذ ان بلغ، لا يصلي حتى بعد ذلك رجع الى الله وتاب، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي كان يتركها ولا؟
احسنت. هذا الزام، هذا الزام على راي الجمهور. فما جوابكم يا مشايخ؟ يعني يقضي مثلا واحد مسلم يقول ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فهو مسلم مثلا لمده 10 سنوات تارك للصلاه. طبعا ما دام تارك للصلاه فهو رقيق في دينه، ثم تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يصلي، هل يقضي العشر سنوات السابقة كلها؟ على رأي الجمهور يا مشايخ، رأي الجمهور يقول يقضيها. فما جوابكم على سؤال الشيخ يونس؟ الشيخ يونس من بوركينا فاسو، ما أدري أنت موجود في مصر الآن يا شيخ؟
نعم أنا في مصر.
طيب تفضل يا شيخ. أنس
شيخ الله أحسن إليكم، إن خرج بالدليل أن لما كانوا يسلمون لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء،
أن الناس كانوا كفارا فلما أسلموا ودخلوا الإسلام لم يكونوا يقضون تلك الصلوات السابقة،
ولم يرد الدليل أحمد على، فهم شن على الدليل يعني.
أيوة حسنت، جواب جيد. واحد اسمه دار نات بي، ما أدري بالإنجليزي كذا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام، لا لا عليكم السلام ورحمة الله، ما هو أنت يا عاطف؟ أبغى دار هذا.
أيوة شيخ سعيد.
أيوة تفضل يا شيخ، لو غيرت اسمك بالعربي علشان نعرفك يا شيخ.
على خشمي يا شيخ.
لا على الجهاز يا شيخ.
قد يكون على خشمي. لو كان ممكن هذا القول يا شيخ يثقل عليه فيترك الصلاة نهائيا إذا قيل له يقضى مثلا.
طيب قد يشجع على يترك الصلاة نهائيا، فمحافظة عليه في بقائه في الإسلام فنقول له لا تقضى.
نعم
جواب جيد، لكن يا شيخ كم الحد الأدنى تتوقع؟ كم صلاة يعني؟
سنة يا شيخ.
تخيل كنت 300، تعرف في الشهر كم صلاة فريضة علينا؟ كم صلاة فريضة علينا في الشهر؟
150
صلاة، تخيل في الشهر الواحد 150 صلاة. طيب اضربها في 10 شهور 1500 صلاة، ايش رأيك؟
كثير يا شيخ
كثير. طيب عمر،
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبل.
طيب
فإن تاب لا يصلي، لا يلزم القضاء.
طب حتى في صلاة واحدة يا شيخ؟
إن كان يعني في مقدورة خمس صلوات فأذنع فيصليها.
وليش حددت خمس؟
في كلام قرأته عن أنها حددت بخمس صلوات، عمار إن زادت عن خمس.
ورد عن عمار. طيب جيد، سعيد الشايب.
والله يا شيخ يعني حتى لو أسبوع يعني أحيانا الواحد يتكاسل على الصلاة نفسها يعني في يوم،
هو ما صلى الصلاة نفسها تبغى يقضي لك سنة مشكلة.
أيوه هذه هي.
طيب يعني مذهب ابن تيمية أقوى،
يعني أنا أشوف وجهة نظري إنه توبة، يعني من ترك الصلاة فقد كفر، هذا دليل.
جيد. طيب نبغى شو اسمه عبد الله رجب.
أحسن الله لك يا شيخ، أنا يعني أختار رأي الجمهور لكن اضطرت في الرأي، فإن قلنا بكفر تارك الصلاة تركا الذي يتركها تركا مطلقا وقلنا بكفره، فنضطرت فنقول أن الإسلام يجب ما قبله، فإذا تاب الله عليه.
إذا تاب من تاب من دخل تاب من الإسلام. من ترك الصلاة فترة معينة من الزمن كان تارك الله فهو كافر، وما دام نعم. كافر عليه التوبة إلى الله عز وجل.
وإن قلنا بعدم كفره إذا نضطرد فنقول يقضي كل الصلوات ويقدرها ويصلي مع كل صلاة صلاة أخرى.
أحسنت يا شيخ عبد الله، برضه قال قبلك الأخ سعيد، يكفي في المشايخ، رياض باقي رياض وبعدها نقفل خلاص. تفضل يا رياض.
جزاكم الله خير يا شيخ.
أيوة تفضل، الله يجزاك خير.
ممكن نبنيها على قاعدة أصولية وهي أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فهو كان كافر فلا يخاطب بفروع الشريعة وكذلك.
أحسنت نفس كلام الشيخ أنس، نفسه بالضبط. أحسنت صحيح. إذن على كل حال يظهر العلم ما دام حكمنا عليه بالكفر أنها لا يدخل في ليش في 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 عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الإسلام بدون أن يقضي الصلوات التي كانت وقت ردته. نعم طيب جيد، ويبقى أن مذهب الجمهور له وجاهة وقوة، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم له وجاهة وقوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، ارفع يدك يا شيخ عاطف، تعلمناك طريقة الرب.
والله أنا راكب السيارة أصلاً، راجع من الخميس راكب السيارة فمش عارف إيه القصة. لكن عند يعني دليل برضو أن الصحابة لما قتلوا المرتدين لما قتلوا المرتدين بعضهم ارتد شهر سنة أقل أكثر، ولم يؤمر أحد منهم، ولم يبلغنا أنه أحد من المرتدين أمر بإعادة السلطة.
يا سلام عليك يا أمير، صح ممتاز. خلاص كثر خيرك، ممتاز، دليل ممتاز في محله. جزاكم الله خير يا مشايخ. اللي كاتب اسمه بلغة إنجليزية رجاء أن يكتب اسمه بالعربي عشان نعرف نتابع معه. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. تفضل معاذ.
أحسن الله إليك يا شيخ. مسألة
الفصل الثالث.
الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية.
هذا هو صلب، هذا هو صلب الأدلة، هذا صلب باب أصول الفقه، وهو التركيز على أدلة الأصول، أدلة الأحكام الشرعية، وهو تعريف أصول الفقه. ما تعريف أصول الفقه؟ الأدلة الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية جملة. فهذه هي دراستنا، سندرس فيها أدلة متفق عليها القرآن السنة والإجماع، وبعضهم يضيف القياس مع أن القياس فيه خلاف. القسم الثاني أدلة مختلف فيها وهي كثيرة، وسنأخذ كل تلك الأدلة بإذن الله عز وجل في دراستنا هذه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. إذن شغلنا كل الشاغل وهم الأصوليين من هنا يبدأ. الباب السابق تكميلي، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية تكميلية، أما الأدلة أنا الأدلة دليل القرآن، لن نتحدث عن علوم القرآن. وأفضل كتاب قرأته أنا، يعني الكلام عني، أفضل كتاب قرأته في علوم القرآن هو البرهان للزركشي. هذا الكتاب اجعل لك وردا معه يوميا واستفد من هذا الكتاب، ففيه عجائب وغرائب. ثم بعدين بعد ذلك أتى من كتب في علم القرآن قبله وبعده، لكني لم أجد أفضل من كتاب البرهان في علم القرآن لبرهان الدين الزركشي. نأخذ الآن بعض المسائل التي تتعلق بالأحكام في القرآن، ومن أراد التوسع يرجع لعلم القرآن. تفضل يا شيخ.
مسألة: القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز المتعبد بتلاوته.
نعم، كلام المنزل الإعجاز متعبد بالتلاوة، يعني الخلاصة فيها ما بين دفتين المصحف، من الفاتحة إلى الناس، هذا هو القرآن. ولكنه كلام الله عز وجل المنزل للإعجاز، إذن هو كلام الله عز وجل، لو عدلناها قلنا كلام الله المنزل للإعجاز المتعبد بتلاوته. متعبد بتلاوته، فأنت في الصلاة، في الذكر، في قراءة القرآن تأخذ أجر، في حفظه كذلك، في الصلاة أيضا، في الحج وغيرها، تجد أنك تقرأ القرآن ويكون متعبدا بتلاوته. نعم، إذن هذا تعريف القرآن، والكلام في تعريف القرآن يطول جدا، لكني أنبهكم على مسألة واحدة فقط. انتبه من تعريف القرآن أن تقول القرآن هو عبارة عن كلام الله. طبعا نستخدم في لغتنا العادية العامية أننا نقول القرآن عبارة عن كذا، يعني إذا جيت تعرف شيء تقول هو عبارة عن كذا، لا ما تقوله في القرآن. القرآن هو كلام الله، ما هو عبارة عن كلام الله. ولذلك هذا مذهب الشاعرة ومذهب المعتزلة حكاية عن كلام الله. آسف، مذهب الكلابية، مذهب الكلابية حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله. فانتبه أن تعرف القرآن فتقول هو عبارة عن كلام الله المنزل للإعجاز المتعبد بتلاوته. انتبه. إذن نقول القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز المتعبد بتلاوته، أو كلام الله، عدلوها، المنزل للإعجاز المتعبد بتلاوته. القرآن متواترة؟ اشترط القرآن المتواترة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتوافق مع خط المصحف العثماني، المصحف العثماني اللي هو في العهد الدولة العثمانية، صح كلامي؟ هاي سعيد الشايب، لا أحد يجاوب.
هلا يا شيخ.
هلو، المصحف العثماني، هلو، المقصود به المصحف العثماني الدولة في الذي كتب في عهد الدولة العثمانية؟
والله ما أتوقع، المصحف العثماني موجود عندنا الحين.
مصحف العثماني يعني كتب في الدولة العثمانية. طيب البقية، أيوه. خلني أختار بالأسماء من هنا كذا، بختار فجأة في أبو عبد الرحمن، إبراهيم الجحيري
سمي شيخ.
أيوة، المصحف العثماني المقصود فيه الذي كتب في الدولة العثمانية؟
لا يا شيخ.
وش معنى العثماني؟
الذي جمعه عثمان رضي الله عنه.
أيوة، في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان. حسنت. مع صحة النقل فيها لابد من النظر في السند وصحته. الثالثة على لغة العرب، ومجيئه على الفصيح من لغة العرب، فإذا اختل أحد الشروط الثلاثة فهي الشاذة. ثم أن ابن مجاهد جمع القراءات العشر، القراءات عشر، قراءات جمعها ابن مجاهد وجعلها 37، المجموع 10. قراءة العشر نبدأ القراءة الأولى، قراءة من؟ نافع ابن عبد الرحمن المدني، وروى عنه 2، عبد الله بن كثير المكي وروى عنه 2 إلى آخره، كلهم روى عنه 2. طيب نبغى نسمع عبد الله رجب، تابع معي عبد الله رجب.
يا شيخنا الله يجزاك خير.
طيب تابع معي واحدة واحدة يا عبد الله. نافع بن عبد الرحمن المدني، من هم طلابه؟ من الذي روى عنه؟
قالون وورش يا شيخنا.
قالون وورش، سجلوه عندكم مشايخ، اللي معه مذكرة ورقية سجل قالون وورش. طيب وعبد الله بن كثير
المكي. البزي وقنبل.
البزي وقنبل، سمعتوا؟ طيب أبو عمرو البصري،
مكتوبة يا شيخنا في المذكرة وريان، هي زبان.
إيه يعدل خطأ، هذا خطأ.
زبان ابن العلاء،
خلوها أبو عمرو بن العلاء، عدلوها أبو عمرو بن العلاء، هذا شهرته البصري. وتلاميذه
الدوري والسوسي.
الدوري والسوسي، أحسنت. وطيب وعبد الله أنا، طيب أحد يشارك غيره؟ أحد يريد أن يشارك؟ يونس، تعرف يا يونس؟
أيوة دكتور،
تكمل معي؟
نعم.
طيب عاصم، عبد الله بن عامر الشامي،
وأنه هشام وابن ذكوان.
هشام وابن ذكوان، أحسنت. وعاصم بن أبي النجود،
شعبة وحفص.
حفص وشعبة، ما اللي يتكلم نايف؟ حفص وشعبة، أحسنت. وحمزة،
روان خلف وخلاد.
خلف وخلاد، أحسنت. خلف البزار وخلاد. طيب و
الكسائي،
أنا ذكرنا حمزة، ما ذكرنا حمزة؟
ذكرنا حمزة، خلف وخلاد،
روان حمزة. نعم لخبطنا الأخ اللي دخل علينا. طيب والكسائي،
روى عنه الدوري، أبو الحارث والدوري.
أبو الحارث والدوري، أحسنت. طب نريد رجلا ثالثا، نبغوني ثالثا، من يبغى يشارك؟ سعيد الشايب، أشوفك رافع يدك. حمد العمري، محمد العمري رافع يدك. يا مشايخ اللي يرفع يده يا يشارك يا يخرج. نايف
يا شيخ، أحسن الله عليكم، آسف يا شيخ. أبو عمرو البصري أظن ما ذكرته.
أبو عمرو بن العلاء البصري، إلا اللي قال زبان بن العلاء، كيف؟ طيب مكتوب ريام العلاء، خطأ، هذا خطأ مطبعي. طيب قراءة الثلاثة، يعقوب بن إسحاق البصري، الحضرمي البصري، روى عنه 2، نريد مشاركة. شيخ عاطف معنا ولا برا؟ من يريد أن يشارك رفع يده؟ باقي الثلاثة الأخيرين. الثلاثة الأخيرون. شيخ عاطف تقدر تشارك معنا؟ يعقوب، من تلاميذ يعقوب؟
أنا حاليا لسه باقي، ما دخلت، كنت السيارة.
طيب خلاص. طيب إذن رويس وروح وخلف البزار، اللي خلف الذي يروي عن من؟ يروي عن حمزة، أيضا له قراءة، خلف بن هشام الأسدي، وأظنها قراءة تجميع يعني. يروي عنه من؟ تفضل يا شيخ عبد الله رجب.
إسحاق وإدريس يا شيخنا.
إسحاق الوراق وإدريس الحداد، أحسنت. إسحاق الوراق وإدريس بن عبد الكريم الحداد. وأبو جعفر المدني آخر واحد،
ابن وردان وابن جماس.
أي نعم، اللي هو يا أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني،
شيخ نافع.
له تلميذان، اللي هو ابن وردان وسليمان بن مسلم الجماز، أحسنتم. أنا ودي تسجلون هذه المعلومات، أنا أضفتها عندي في البحث والصورة النسخة الأخيرة، لكن كل رجل منهم تجد له مدينة معينة. فمثلا نافع، ارجعوا معي من البداية، نافع مدني، وعبد الله بن كثير مكي، وأبو عمرو بن العلاء بصري، عبد الله بن عامر شامي، وعاصم بن أبي النجود كوفي، وأيضا حمزة. إذن عاصم بن أبي النجود كوفي، وحمزة كوفي، والكسائي كوفي، هؤلاء الثلاثة كوفيون، والأربعة البقية إما منهم من هو مدني، ومنهم من هو مكي، ومنهم من هو شامي، ومنهم من هو بصري. يعقوب بن إسحاق بصري، وخلف بن هشام البزار، هاي مشايخ، من أي بلد؟
الكوفة.
لا بغدادي. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، ها مشايخ،
مدني.
مدني مدني الأخير مدني. إذن هؤلاء هم القراء العشرة وهو القراءة العشرة لها فنها ولها أهلها، وليس هذا مجال نقاشها، ومعرفتنا بها نحن الأصوليون قليلة جدا. ننتقل الآن إلى القراءة. نعم نايف ايش عندك؟
معذرة يا شيخ، عبد الله بن عامر الشامي منهم طلابه؟
عبد الله بن عامر ابن ذكوان وهشام.
السلام الله عليكم.
طيب القراءة الشاذة تفضل يا اقرأ يا معاذ.
مسألة القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة الشاذة.
اقرأ أسماء الذين سجلناهم.
مسألة القراءة المتواترة.
خلاص خلاص اقرأ القراءة الشاذة. إذا نقول على ترتيب ابن مجاهد، ابن مجاهد أظن من علماء القرن الرابع، صحيح يا شيخ عبد الله؟
أي نعم يا شيخ. نعم نعم. توفي في القرن الخامس.
القرن الخامس.
421 تقريبا على ما أذكر.
أي نعم. طيب القراءة الشاذة تفضل يا شيخ.
مسألة القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة الشاذة وهو الصحابي.
قبل ما تكمل أريد أن أعلق على القراءة الشاذة. القراءة الشاذة التي اختلفت، اختل شرط من شروطها الثلاثة التي ذكرناها سابقا، فإذا اختل هذا الشرط أصبحت قراءة شاذة، كقراءة لابن مسعود وابن عباس وغيرهم. طيب هذه القراءة لا نقرأ بها في الصلاة، لا يجوز القراءة بها في الصلوات، لكن هل يجوز أن نأخذ منها الأحكام الفقهية؟ قالوا نعم تأخذ منها الأحكام الفقهية. قلنا لماذا؟ قالوا إن كانت قرآن وجب أن نأخذ منها الأحكام الفقهية لأنها قرآن، وإن كانت تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، فهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت تفسيرا للصحابي فهي كذلك واجبة الأخذ بها، لأن تفسير الصحابي يأخذ حكم المرفوع. إذن نقول العمل بها والأخذ بالأحكام الفقهية من القراءة الشاذة على هذه الثلاث ليش؟ الثلاث الأمور. الأمر الأول إن كانت قرآنا وجب الأخذ بها لأنها قرآن، وإن كانت سنة وإن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ بها لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من أثار الصحابة وجب الأخذ بها لأن تفسير الصحابي يأخذ حكم المرفوع. أيوة معاذ.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة للشروط الثلاثة كأن بعض علماء أهل علماء القرآن يعني يكتفون بالشرط الثاني وهو صحة النقل، فإنها لو لم تصح نقلا وجاءت موافقة للخط المصحف أو جاءت موافقة اللغة العرب فإنها لا يثبت، حتى وإن كان يعني وافقة الخط أو جاءت موافقة اللغة العرب، فصحة النقل هو الشرط الوحيد الذي يعتمد يعني.
إيه ممتاز كلام صحيح، لكن هذه الشروط قد تكون أغلبية فلا بأس باتخاذها، ومن ذكرها فعنده دليل. فضل شيخ قراءة الشاذة.
مسألة القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة الشاذة وهو الصحابي أخبر أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنقول إما أن يكون قرآنا أو خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثالث لهما، وكل واحد
يمكن نضيف هنا أو من تفسير الصحابي أو من تفسير الصحابي وما ثالث لهما. لا مو صحيح هذا الكلام، سابقا غير صحيح الآن. يمكن يكون تفسير الصحابي، تفسير الصحابي في حكم المرفوع. تفضل يا شيخ.
وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة، وبناء على هذا فإنه يجب
هذا مثال. الآن أريد لكم مثالا على القراءة الشاذة. تفضل.
فإنه يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
حلف رجل يمينا ثم حنث في يمينه فأراد أن يكفر فقير ليس عنده شيء، فهنا ماذا يصنع؟ سيصوم ثلاثة أيام لأجل كفارة اليمين. فلو صام الأحد والاثنين والأربعاء أقول لا ما يجوز، لابد أن تصومها متتابعات لوجود قراءة، لأن الآية المتواترة فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالآية تحدثت عن كفارة اليمين أنها 3 أيام، فيمكن أن يصوم في شهر مثلا صفر يوم، وفي ربيع الأول يوم، وربيع الثاني يوم، عادي، بناء على الآية التي في سورة المائدة بالقراءة المشهورة أو المتواترة. لكن لما جاءتنا قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات وجب التتابع فيها، وجب التتابع. إذن أعملنا قراءة ابن مسعود، مع قراءة ابن مسعود ماذا؟ قراءة شاذة. لكن نقول هذه كلمة متتابعات، إما أن أنها في القرآن، أو محتمل، احتمال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر، الثالث احتمال أن ابن مسعود هو الذي أضافها تفسيرا للآية. فإن كان الأول أو الثاني أو الثالث فهي في حكم المرفوع، ولذلك يجب العمل بها، لكن أن تقرأ بها في الصلاة لا. الثانية مثال آخر،
وتجب النفقة على كل ذي رحم كل ذي رحم محرم لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك.
لابد أن يكون محرما وليس أي وارث. نعم أحسنت. طيب اكتبوا عندكم سؤال واجب، أريد أحدكم أن يأتي لنا بهذا الواجب. نريد طالبا أن يجمع لنا 5 آيات فيها قراءة شاذة، يذكر المتواتر ثم يذكر الأحاد الشاذ بعده، يذكر المتواتر ثم يذكر الشاذ بعده. سجلوا معي المثال، أنا بذكر مثال وأطلب من أخينا أن يأتينا في الأسبوع القادم في مثل هذا الدرس بالمثال. قال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك، وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. أعيد الآية، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فقوله عذابي أصيب به من أشاء هذه قراءة العشرة. وقرأ الحسن وزيد بن علي وطاووس أصيب به من أساء، فهذه قراءة شاذة، أصيب به من أساء اللي هو العذاب، وهي قراءة مفسرة لآية قراءة العشرة وهي أصيب به من أشاء. فهذا مثال، فيكتب كالتالي، يكتب القراءة الصحيحة أصيب به من أشاء، قرأ بها العشرة، وقرأ فلان وفلان وفلان قراءة شاذة وهي قول كذا وكذا. من منكم يتبرع أن يأتينا بخمسة أمثلة؟ عبد الله رجب، من؟
أيوة شيخنا، لا حرج، أبشر.
لا لا لا، أنا لا أبغى واحد يشارك. آيفون علي، هذا من هو آيفون علي؟
أنا يا شيخنا.
تبغى بتجيب الخمس الآيات بالأسبوع القادم؟
بإذن الله.
خلاص، إذن تكتبها وتحاول تظهرها في الصورة عندك بدل صورة بدل اسمك.
يرسلها لي، يرسلها لي
لا 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 يطلع في اسمه هو.
شيخ سعيد.
أيوة.
مثل المثال هذا بالضبط.
مثله بالضبط، قرأ العشرة وأصيبوا به من أشاء، وقرأ فلان وفلان وفلان أصيبوا به من أساء، سطر واحد بس، ما أبغى زيادة.
خلاص أبشر يا شيخ.
الله يجزاك خير. المسألة اللي بعدها يا شيخ.
مسألة، القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة، لأن القرآن وصف بأنه عربي نزل بلسان عربي مبين، ولغة العرب قد وقع فيها المجاز، فاستعمل العرب.
خطأ مطبع، أدلوها. قد وقع، نعم،
قد وقع فيها المجاز، فاستعمل العرب لفظ الأسد للرجل الشجاع ولفظ الحمار للرجل البليد.
أحسنت. إذن القرآن هل فيه مجاز أو ليس فيه مجاز؟ هذه مسألة، طبعا لا أخفيكم، المفروض هذه المسألة كلها كاملة أخذها وضعها في باب الحقيقة والمجاز، فوقع مني خطأ وجعلته هنا، سأنقلها إن شاء الله فيما بعد في النسخة التي تلي هذه، سنقولها إلى باب الحقيقة والمجاز، وأترك هذا المسألة لا تذكر هنا. لكن على كل حال ما دام ذكرناها أذكر لكم قصتها. قصتها أن القرون الثلاثة المفضلة ما كان يعرف عندهم هذه المسألة والخلاف فيها والنقاش حولها، ثم مع الزمن وبعد القرون الثلاثة المفضلة ودخول العاجم في الإسلام ودخولهم في العلم وخاصة علم الأصول واللغة وغيرها، بعد ذلك خرجت فكرة المجاز، وأن المجاز قسيم الحقيقة، واستمر الناس على هذا الأمر، وخرج بعضهم يخالف ما مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحد علماء المالكية اسمه منذر بن سعيد البلوطي وغيرهم كانوا لا يرون أن القرآن فيه مجاز، وابن خويزمندات كذلك كان لا يرى أن في القرآن مجاز، واستمروا عامة الأمة يعني علماء المسلمين وعلماء الأصول وعلماء اللغة استمروا على أن القرآن فيه مجاز، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر أن يكون في اللغة العربية مجاز ولا في القرآن مجاز، وكتب فيها كتابا، وكتب أيضا كتابا اسمه الإيمان الكبير، وهو المجلد السابع في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصل لقضية أن القرآن ليس في مجاز ورد نسف كل أدلتهم السابقة وكل أمثلتهم وغيرها، وله نقاشات تطول في هذا الباب. جاء شيخ ابن القيم تلميذه وكتب في الصواعق المرسلة مجلدا كاملا، يكاد أن يكون مجلدا كاملا، وذكره بأنه طاغوت وسماه الطاغوت أحد طواغيت التي عليها المبتدعة، وجعل المجاز طاغوتا، ورد بردود أوسع من ردود شيخ الإسلام ابن تيمية، كثيرة جدا ردود ابن القيم، لكنه ليس موجود في الصواعق المرسلة التي حققها محمد الدخيل الله، إنما موجودة في مختصر الصواعق المرسلة الذي اختصره الموصلي، وحقق كرسالة علمية في إحدى الجامعات عندنا في المملكة، لكن والله ناسي أظنها الجامعة الإسلامية أو جامعة الإمام محمد سعود. الخلاصة فيها أنه أن ابن القيم ابن تيمية وابن القيم أنكروا شيء اسمه المجاز في لغة العرب وفي القرآن والسنة، وخرج بعد ذلك بعض العلماء وأيدوهم في هذا الرأي، وآخرهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان له كتاب في منع المجاز، وهو ينكر المجاز ويعتبر أسلوب عربي، بينما عامة الأصوليين جماهير الأصوليين جماهير الفقهاء أهل اللغة يرون أن هناك شيء اسمه المجاز، وفيه كتب ألفت كثيرة جدا في قضية المجاز بين المجيزين والمانعين وغيرهم، ومنها كتاب لرجل مات قبل العام الماضي اسمه عبد العظيم المطعني، وحقيقة كتاب رائع جدا جمع أطراف هذا الموضوع ورد على شيخ الإسلام ورد على ابن القيم ورد على الشنقيطي، مصري هو وأخذها من جامعة الأزهر في حقيقة المجاز في القرآن، ورسالة حقيقة من أجود الرسائل في هذا الأمر. الحقيقة حقيقة أو الموضوع حقيقة كبير جدا، لكن قبل أن تخوض غماره لابد أن يكون أن تكون مؤصلا في معرفة أنواع المجاز وحقيقة المجاز. لكن تخيل واحد يأتي يقول أنا أنكر المجاز، ليه؟ عشان شيخ الإسلام أنكر المجاز، إذن أنا أنكر المجاز. طيب وش أنواع المجاز؟ إيش الفرق بين المجاز والاستعارة؟ وهل الاستعارة من المجاز ولا من الحقيقة؟ ما الفرق بين المجاز والكناية؟ وهل الكناية مجاز أو الحقيقة؟ ما يعني حقيقة صور كثيرة حول المجاز، قرائن المجاز وعلاقاتها، فتجد ما عنده شيء، ومع ذلك يأتي يتكلم في أن هناك ليس هناك شيء اسمه المجاز. فلا بد قبل أن تدرس هذه المسألة وترى الحق مع من، أدرس أو أولاً جانب البلاغة أو كتب البلاغة التي درست أنواع المجاز بجميع أنواعه، فلما تدرس المجاز بعد ذلك انتقل إلى دراسة آراء هؤلاء العلماء والمناقشات والردود التي حصلت بينهم في هذه المسألة. طبعا المجاز ذكروه كثيرا جدا في القرآن، مثل مجاز النقصان مثل سل القرية، اخفض لهما جناح الذل، جدارا يريد أن ينقض، والآيات كثيرة جدا، وفيه كتاب رائع جدا حققته الجماهيرية الليبية في عهد القذافي اسمه المجاز للعز بن عبد السلام، كتاب مهم جدا جمع فيه أمثلة كثيرة جدا من المجاز في القرآن، كتاب رائع جدا أنا قرأته لكن حقيقة فقدته ليس موجودا عندي الآن، وكان يهدى هدية من الجماهيرية الليبية، فمن حصل منكم على هذا الكتاب كتاب مهم جدا المجاز عند العز بن عبد السلام. طيب تفضل اقرأ يا شيخ.
وقد وقع المجاز في القرآن وهو إما نقصان كقوله تعالى واسأل القرية، أو استعارة كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، وقوله جدارا يريد أن ينقض.
إذن هذه بعض الأمثلة على المجاز في القرآن. شيخ إبراهيم تفضل. إبراهيم أبو عايد.
شيخنا الله يحسن إليكم، بالنسبة لمسألة ذكر المجاز،
فالترتيب ذكره الطوفي، يعني ذكر مسألة المجاز بعد القراءة المتواترة والشاذة.
اي عاد الكتب الاصول تختلف. اي نعم احسنت، بس لما تجمع باب المجاز، لما تنثر كقراءه عمليه او لطالب مبتدئ وتجده يلقى المجاز، يجد المجاز في باب، ثم يرجع المجاز عليه مره ثانيه، ثم يرجع عليه مره ثالثه، تعمل تتويه للطالب ولا ما تعمل؟
تعمل. صحيح حسن الله.
اي احنا الان لما ناتي نعالجها كفن مكانها المناسب هنا، لكن لما ناتي نعالجها لماذا لا نجمع اطراف الموضوع ونضعه في باب واحد؟ كذا الطالب المبتدي يستطيع أن يقرأ ويفهم. لكن لما أنت تناثره، تعرف ما الذي سيحصل في ذهن الطالب المبتدي؟ سيحصل في ذهنه أن المجاز اللي في القرآن، المجاز الذي في باب القرآن غير المجاز الذي في باب اللغات.
صحيح.
المجاز. ويصير عنده نوع من أنواع التشتيت. لكن اجمعه، لم الطالب في مكان واحد. نعم.
أحسن الله عليكم. شيخنا، ممكن التوسط يعني بالنسبة للقائلين بوقوع المجاز والمانعين من وقوعه، بأن يقال أن هناك وقوع للمجاز في الكتاب والسنة ولكن لا مجاز في الغيبيات، فهل ترون هذا وجه؟
لا لا، المجاز مجاز في الغيبيات، في الحاضرات، في المشاهد، في غير المشاهد، المجاز هو المجاز يا شيخ. والمجاز، بعض الناس يقول المجاز موجود في اللغة غير موجود في القرآن. لا، ما هو صحيح. أنت لا تتهم القرآن، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والمجاز هو متعة لغة العرب. أبدا، القرآن موجود فيه مجاز، والسنة فيها مجاز، ولغة العرب فيها مجاز، ولا إشكال. يعني إيش المشكلة يعني؟ لكن يا شيخ، لا 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 لا، الذين أنا أرى أن التوسط هو التالي، أرى هذا وجهة نظري، أن التوسط هو التالي. الذين قالوا بالمجاز توسعوا إلى أعلى درجة وأدخلوا حقائق داخل المجاز، فكان توسعهم مضر، ولذلك رد عليهم ابن القيم طويلا في صواف المرسلة. والذين أنكروا المجاز أنكروا بالكلية والتزموه في مواضع، ابن القيم التزمها في مواضع، ابن تيمية ما أذكر، لكن ابن القيم التزمها في مواضع، فتلقى أنها مشكلة. لكن لما تضبط أصوله وقواعده وتمشي على قواعد، حتى لو تقلل من المجاز في هذا الباب، لا كذا يمكن أن إيش تجد أن وجود المجاز موجود، لكن ليس بالكثرة التي جعلها أهل اللغة وأهل الأصول.
حسن الله.
أنس عبد الله القرني، آسف عبد الله حسن القرني.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
تفضل.
ذكر في المذكرة أن المجاز وقع نقصان واستعارة، باقي الزيادة يا شيخ.
الاستعارة مجاز يا شيخ.
الزيادة باقي الزيادة.
الزيادة لا، شوف يا شيخ. هذه اسمها العلاقات، وقد أفردتها في باب الحقيقة والمجاز، ولذلك ليس هذا مكانه. سأنقل هذا الموضوع هناك. العلاقات أوصلها في الكوكب المنير إلى 25 أو 30 علاقة. العلاقات كثيرة يا شيخ، فهذه جزء من العلاقات، بس هذا تمثيل، والتمثيل اقبله على شكله، ولا فيه بالسبب والمسبب والحال والمحل والأثر والمؤثر، أشياء كثيرة جدا يا مشايخ في العلاقات. طيب أنس، علي
تبعتي لك. نعم، يعني شيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، يعني من باب سد الذرائع، لما علم من الباطل، يعني أهل الباطل استخدموا هذا وتوسع في المجاز لتمرير أقوالهم، فأقفلوا هذا الباب نهائيا.
شيخ لو أخذوا أنه مجرد سد الذرائع، يعني أنهم مقتنعين في مجاز، لكن ما سد الذريعة أوقفوا هذا الباب، لا تفتحون لنا، صح كذا؟ هذا الذي يريده شيخ الإسلام، أنه يقول فيه مجاز، بس أنا سأنكر المجاز علشان يخايف على القرآن السنة. تتوقع هذا يا شيخ؟ ولا أنه مقتنع أنه ما في مجاز؟
والله يبغى لها.
أيوة، لا يا شيخ،
لا قراءة إني هو أكثر لأنه رد على أهل الباطل.
عادي ما هي مشكلة يا شيخ. شف، لما
فعلمت أنها يقصد أنها يقفل هذا الباب لما كان ردوده كله على الباطل، حتى لا، لكن
المشكلة أنه يلزم منها ما ذكرته. نايف،
أحسن الله عليكم شيخنا. أنا سمعت مقطع للشيخ صالح العصيمي يقول الرأي الذي انتهى إليه شيخ الإسلام في المجاز هو إثبات المجاز مع وجود القرينة،
يعني يرى بالمجاز، يعني
هذا ما سمعته.
هذا واجب، هذا واجب عندك يا نايف، عشان ثاني مره ما تجيب لي اسم شيخ في درس شيخ اخر. هذا واجب عندك، تجيب لنا المكان الذي ذكر فيه ان شيخ الاسلام رجع الرايه. نبغى هذا الموضع، هذا الموضع ابغاه.
انا شيخ ذكرت اسم الشيخ يعني عشان ما اكون كاني انا اللي جبت المعلومه وبحثت.
لا هذا الغلط يقع في طلاب العلم. انا اجل الشيخ صالح واعرف اني لا شيء بجانب الشيخ صالح، لكن ابغى اعطيك درس انك ما تذكر اسم شيخ عند شيخ. علي، علي الاخ علي، عندك شيء يا اخ علي؟
جزاك الله خير يا شيخ، نفس كلام نايف، لكن بغيت اقول له هل ورد او ثبت؟
لا انا ما اعرف هذا، انا اللي اعرف ان ابن تيميه مات على ذلك.
الله يجزاك خير يا شيخ،
وياك الله يستر عليك. تفضل يا شيخ.
الشيخ عبد الله رجب عنده سؤال. ايش الظاهر شيخ
عبد الله رجب؟ ليش رافع يدك 24 ساعه انت؟
السلام عليكم. احسن الله اليك يا شيخنا.
كان كاتب لي ابن مجاهد، لحظه، انت كاتب لي ابن مجاهد مات عام 324.
اي نعم، هذا
يعني بدايه القرن الرابع.
واردت مناقشه في، وهو طبعا يا شيخنا هو اول من سبع السبعه. ذكرتم فضيلتكم ذكرتم انه هو العشره. لا، هو السبعه.
السبعه والثلاثه الاضافه، ما الاضافه؟
الثلاثه الثانيه اضافوها، الحقوها، لكن ليس ابن مجاهد الذي الحقها.
طيب على اي، على العشره هؤلاء، على ما هذا، على الطيبه ولا على الشاطبيه؟
لا، هم نعم نفس الطريق، نفس الطريق، اختيار الطريق، لكن اقصد انهم جعلوها من بعض مختلف، وهل هي من المشهوره ام هي من المتواتره. طيب، ولذلك عندي تعليق على نقطه شيخنا، القراءه الشاذه حجه.
ايوه تفضل يا شيخ.
جعل الشاذه يعني قسيم للمتواتره كان في مسامحه يا شيخنا، لان الشاذ قد منه الاحاد، ومنه الشاذ، ومنه المدرج، ومنه الموضوع. فلو جعلنا كل الشاذ، طبعا هذا تقسيم الفقهاء اللي هو الشاذ، وانا شايف يا شيخنا ان الاولى ان نجعلها مقبوله ومردوده من ناحيه القرائيه كقران، ثم ننظر في المردوده، فمنها الاحاد وهو الذي صح سنده، فهذا يكون حجه. اما الشاذ يا شيخنا خالف رسم المصحف، قد يكون ايضا حجه. اما المدرجه على وجه التفسير، هذا من قول الصحابي، ادرجها الصحابي. وثم القسم السادس هو الموضوعه، كذا يعني ليست بالقران ولا صح سندها وخالفت المصحف. فكيف نجعل الشاذ قسم كامل ثم نجعله حجه؟ فهذه الاشكاليه. لو جعلناها مقبوله مرده افضل، لو جعلناها القراءه قسم، جعلنا القراءه قسمان، مقبوله، ونذكر الشروط الثلاثه الاولى هذه ونسميها اركان القراءه المقبوله، ثم القسم الثاني قراءه مردوده، فنجعلها احاد والذي صح سندها، الشاذه التي خالفت رسم المصحف، والمدرجه الذي زيدت على وجه التفسير، ثم الموضوعه التي لا اصل لها. فتكون التي صح سندها فقط هي التي حجه، لانها ان لم تثبت قرانا فهي ثبتت بالسند الصحيح، فتصير كالحديث النبوي في الحجيه.
ممتاز، كلام صحيح، لكن يا شيخ التوسع احيانا يتعب الطلاب المبتدئين، بس هذا الهدف. طيب جزاك الله خير. ماجد القرني.
شيخنا رفع الله قدرك، بالنسبة لثلاث القراءات يا شيخ التي زيدت، فهي موجودة من قبل، والتي أثبتها هو الإمام ابن الجزري رحمه الله،
زادها على السبع.
على السبع.
إيه نعم، بس يعني طريقة هو طريق الطيبة هو.
الله أعلم يا شيخ.
طيب جزاك الله خير
يا شيخ. لكن يا شيخ فيه يا شيخ أمر ثاني يا شيخ، الله يرفع قدرك. ألا وهو يا شيخ، قلتم يا شيخ في البداية يا شيخ أن القراءة الشاذة أنها إما أن تكون قرآنا أو خبرا عن صحابي، ثم الآن زدتم يا شيخ أمرا ثالثا وهو تفسير الصحابي.
لا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت عن الصحابي، قلت إما أن الزيادة هي في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير صحابي.
إذا كان يا شيخ تفسير صحابي فيلحق يا شيخ بدليل قول الصحابي.
لا، لأن الصحابي يفسر الآية، تفسير الصحابي لا يعتبر حكم مرفوع. فكر فيها جيدا وسترى.
طيب يا شيخ، وأيضا يا شيخ قلتم يا شيخ لأن الناقل للقراءة الشاذة هو الصحابي، والمنقول إما أن يكون قرآنا أو خبرا ولا ثالث لهما، وهذا هو الصحيح يا شيخ، لأنه نقل.
ما فهمت آخر كلامك، وضح أكثر.
قلتم يا شيخ عبارتكم لأن الناقل في القراءة الشاذة، قلتم لأن الناقل للقراءة الشاذة وهو الصحابي أخبر أنه فالمنقول، ذكرتم أحوال المنقول أنها قرآن أو خبر، فهو الخبر. الآن ناقل فلا فكيف نضيف أنه تفسيرا له؟ فهو لا ينقل تفسيرا.
صح، أنا سأعيد النظر في الصياغة، الإشكالية في الصياغة، حسنت صح،
الله يرفع قدرك.
أنا أعيد النظر في الصياغة إن شاء الله. طيب أنس، بقي عندك شيء أنس؟ خلاص يا مشايخ نزلوا يديكم. لا أنس تفضل.
شيخنا هم يذكرون في القراءة الشاذة أنها إما القراءة الشاذة أو الآحادية يسمونها إيش؟
الآحادية أيوه.
إذا أقصد عشان ال
أنا إحنا المصطلح، إحنا نمشي على المصطلح.
أقصد المصطلح هذا عشان بدون تفريعات اللي ذكر عبد الله رجب، إما القراءة الشاذة أو بين قوسين الآحادية، كذا تمشي شيخ.
نحط الآحادي وخلاص.
الآحادية هو الخلاف فيها إن شاء الله. الله يحسن إليكم.
طيب وأسأل عبد الله، عبد الله بيجاوبني. توافق على هذا الرأي شيخ عبد الله؟
يا شيخنا لو قلنا أحد فحجة نعم، لأنها صح سندوها يا شيخنا، لكنها لم تنقل بالنقل المتواتر. يعني صح سندوها ووافقت المصحف ووافقت العربية، لكن لم يتوفر فيها التواتر، صارت أحد.
قولة لو قلنا القراءة الشاذة بين قوسين الأحادية، إيش رأيك؟
يتبقى عندك يا شيخنا اللي هي التي
الباقي بس العبارة صحيحة؟
والله الإشكالية يا شيخنا أن الشاذة لها تعريف عندنا في القراءات، لها تعريف، والأحاد لها تعريف آخر.
إذن أجلس معك فيما بعد ونراها. طيب انتقل بعدها يا شيخ، المحكم والمتشابه. المحكم القرآن يشتمل على ماذا؟ على ما هو محكم على ما هو متشابه. ولا القرآن الله عز وجل ذكر ذلك في سورة ليش؟ في سورة الأعراف، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي تفاصيل كثيرة، هل القرآن كله محكم؟ وردت آية هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وهل ورد أنه متشابه؟ ورد أنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وورد أن منه محكم ومنه متشابه كما في آية العبران السابقة. نبقى ما المحكم وما المتشابه ولماذا نزل القرآن فيه محكم ومتشابه؟ تفضل يا شيخ.
مسألة من المتشابه ما لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى دل على ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حيث إن الوقف الصحيح على قوله وما يعلم.
أنت قفزت سطرين مهمة.
نعم الله يحسن لك. مسألة القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه، والمحكم من القرآن هو ما أمكن معرفة المراد منه بظاهره، والمتشابه منه هو ما تعذر معرفته على الشخص والقضية فيه نسبية.
نعم، القرآن المحكم هو ما يعرف معناه بظاهره، بالنظر في ظاهره. فالقرآن فإذا عرف معناه في ظاهره يكفي يكون هذا محكم، لكن إذا تعذر معرفته على الشخص فهذا هو المتشابه. طيب، أو نقول ما استأثر الله تعالى بعلمه أيضا هذا من المتشابه، لكن القضية نسبية. كيف القضية نسبية؟ يوجد رجل عامي وعالم، عالم بالقرآن وعامي في القرآن، كم نسبة المحكم عند العالم وكم نسبة المتشابه في القرآن، وكم نسبة المحكم عند العامي وكم نسبة المتشابه؟ فتجد الآيات كثيرة جدا عند العامي يأخذ حكم المتشابه، والعالم يعرفها فهي عنده في حكم المحكم. فنقول هناك آيات الجميع يعرفها، وهناك آيات لا يعرفها إلا الله، مثل الحروف المقطعة، وهناك آيات يعرفها العالم ويجهلها العامي، أو يجهلها طالب العلم المبتدي، أو العالم في الفقه أو العقيدة، بينما العالم في القرآن والتفسير وغيرها يعرفها. فتجد أن القضية قضية نسبية، يعني حجم المتشابه عندكم الآن، أنتم معي أمامي مجموعة من الطلاب أمامي على الزوم 58، لستم سواء في المحكم المتشابه. فالمحكم عند فلان مثلا غالب القرآن إلا 500 آية، وعند فلان الآخر لا إلا 300 آية متشابه، وعند فلان الثالث إلا 2000 آية. فتجد أن القضية قضية نسبية، فالمحكم تجد أنه بحسب الشخص، يعني عالم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، تجد النسبة المتشابه عنده قليلة جدا، غالب القرآن واضح أمامه، مثل ابن كثير، مثل ابن جرير الطبري، بينما المتشابه قليل والمحكم كثير. بينما رجل آخر لا علاقة له بالقرآن أو علاقته بالقرآن ضعيفة أو أنه طالب علم مبتدي، تجد أن نسبة المحكم عنده صغير قليلة والمتشابه عنده كثير. فالقضية حقيقة هي قضية نسبية. فهذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا وجد المتشابه في القرآن؟ وجد المتشابه في القرآن حقيقة للأمر الأول الابتلاء، الأمر الآخر أنا يظهر لي والله أعلم، وهذه وجهة نظر عندي، أن المتشابه هو متعة القرآن وجمال القرآن ولذة القرآن. المحكم آيات واضحات هن أم الكتاب، الناس تفهمها وتجد أحكام الله فيها وشرع الله فيها. بينما المتشابه الذي لا يتضح لهم يحتاج إلى جهد وإلى عصف ذهني وإلى مصابرة لأجل معرفة المعاني الجميلة والرائعة جدا في الربط، في المناسبة، في التقديم والتأخير، في الحصر، في الأمثال، في القصص، في الجانب العقدية. تجد أن داخل الآية في التناسب بين الصورة من أولها لآخرها، في معرفة مدارات الصورة، يعني تجد أن المتشابه الذي في القرآن يجعلك تشتغل بتدبر القرآن، تعيش مع القرآن، تجد متعة القرآن، يعني يعلو بقلبك وروحك لتطوف حول العرش وتؤمن وتعيش مع الله عز وجل ومع كتابه سبحانه وتعالى. فالمتشابه حقيقة هو متعة القرآن وجماله. المحكم لآية الواضحات تستنبط من الأحكام لا إشكال، لكن إذا جئت تستنبط من المتشابه تعاني، فلذلك تتلذذ بالقرآن وتعيش مع القرآن. ولذلك لما تتابعون هذه الأيام خروج بعض طلبة العلم الذين يكتبون في درر وجماليات يستنبطونها من الآيات وقواعد يستنبطونها من الآيات، تجد أنك تتمتع بالقرآن، تجد له لذة في قلبك، تجد له متعة هذا الاستنباط، وتقول سبحان من أعطاه، سبحان من فتح عليه. لماذا؟ لأنك أنت تقرأ هذه الآية مئات المرات وما استنبطت من هذا الاستنباط الدقيق الجميل. فجمال القرآن ومتعته وحلاوته وتدبره ولذته هو في المتشابه. فلا نفهم أن المتشابه نوع من أنواع التعقيد أراد الله عز وجل أن يعقدنا به، لا أبدا، الله عز وجل لا يريد هذا. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن لنعيش معه، نعيش به. لماذا دائما نكرر القرآن؟ لماذا نكرر الآيات؟ وأنت في أحيان كثيرة قبل 10 سنوات عشت مع آيات مثلا سورة الفاتحة، استنبطت منها فوائد كثيرة جدا، بعدها سنتين استنبطت فوائد أخرى، بعدها قرأت الفاتحة واستنبطت منها فوائد، بعدها قرأت الفاتحة، وكل ما تقرأ الفاتحة ستستنبط فوائد غير الفوائد الأولى، وكل ما تقرأ سورة الضحى، العاديات، ألم نشرح، شوف القصار، العصر، إن أعطيناك الكوثر، ستستنبط منها عجائب وغرائب. ترجع مرة ثانية تستنبط أشياء جديدة وأشياء غريبة. ولذلك تحس أن القرآن مثل العين التي الفوارة، كل ما أخذت خرج لك، كل ما أخذت خرج لك، ولا يقف القرآن بهذا الشكل. هذا 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 بيان حقيقة المتشابه وجمال القرآن، جماله في المتشابه. ومثله قد تجد في المحكم جمالا، لكن القرآن عالم التدبر، عالم العيش مع القرآن، معرفة معترك الأقران في بعض الآيات، المحكات الدقيقة جدا في بعض الآيات، تجعلك تعيش مع القرآن، وتجد الخلاف والنقاش والحوار بين طلبة العلم في الوصول إلى المراد من هذه الآية أو هذا الحرف أو هذه الكلمة أو هذا التقديم، هذا التأخير، هذا المجاز، هذا متعة القرآن. فلذلك جعل الله عز وجل القرآن فيه متشابه. تفضل يا شيخ، المسألة الثانية.
مسألة، من المتشابه ما لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى، دل على ذلك وما يعلم تأويله
إلا الله
تعالى، دل على ذلك وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حيث إن الوقف الصحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والواو في قوله والراسخون للابتداء.
أحسنت. طيب على كل حال أنا أغير رأيي، أنا لا أرى أن الكلام هنا غير صحيح، بل يظهر لي والله أعلم أن الوقف على الراسخون، فتكون الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم فسأغير رأيي فيها، لكن لا بأس أن أسمع منكم، يمكن أحد يناقش في هذه المسألة. تفضل يا مشايخ. خالي كان عندك سؤال ولا شيء؟ خلاص. طيب غيره؟ أحد يريد أن يناقش؟ طيب عندي واجب سؤال، أبغى واحد منكم يحضر لي. شيخ يونس تفضل.
يا دكتور أليس الأفضل الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، لأن الله استثنى كل الخلائق؟
ويبقى والراسخون في العلم يقولون آمنا به.
نعم
جميل جميل. إذن خلنا نفكر فيها شوية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يمكن يمكن إذن كلامي السابق صحيح. سبحان الله، لا تعرفون العقل الجمعي إذا كان الواحد مع طلاب العلم وكذا فتجد أن تفكيره يقل، لكن لما أصبح لوحده يمكن أن أغير رأيي. لكن خلنا نسمع بقية الزملاء. طيب أنس
شيخنا.
أنس
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله. تفضل.
شلالك يقولون هي راجع إلى الراسخون في العلم، فيكون الابتداء بيقولون آمنا به يعني فيه ضعف الابتداء به.
صحيح صحيح. لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ما تجي، لكن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كذا تكون أجود وأوضح. طيب سالم، شيخ سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. هيك الله شيخ سالم.
الله يحفظك شيخنا. شيخنا يعود الوقف إلى معنى التأويل، فإذا كان معنى التأويل هو التفسير فيكون الوقف على والراسخون في العلم.
يا سلام عليك.
وإذا كان التأويل معناه الوقوع ومعرفة المغيب المغيبات فيكون الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله.
يا سلام. طيب لكن في القراءة يا شيخ كيف يسوي؟
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يعني آمنا به.
جميل يقف على العلم، بس إجابة جميلة. يقول الشيخ سالم إذا كان المقصود التأويل أنه ما يقول إليه الأمر فلا، هذا يقف على الله، وإن كان التأويل بمعنى التفسير فيقف على الراسخون في العلم. كلام جيد. أبو عبد الله الشهراني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام الله عليك شيخنا. على حسب ما نقل لنا مشايخنا من القراءات أن فيها وجهان. الوجه الأول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ويصلها، والوجه الآخر وما يعلم تأويله إلا الله ويقف وبعدها والراسخون في العلم لاكتمال المعنى.
يعني يقرأ مرة كذا ومرة كذا يا شيخ؟
الوجهين على حسب ما نقل مشايخنا جائز.
هو الجواز ما عليه، بس ايش الاولى يا شيخ؟ على لاجل ان ينبني عليها مساله التشابه.
الاولى الوقوف على الا الله.
الا الله.
نعم
اللي قلت انا. ها اي صح. جميل احسنت جزاك الله خير يا شيخ. فرج
وياك يا شيخ.
فرج تفضل يا فرج.
كيف فضلت الشيخ؟ رأي الله ينفع بكم الوقف على الأولى والراسخون في العلم يقولون آمنا به من عند كل من عند ربنا. الرأي الأول هذا اللي أرى فيه نفسي أوضح وأرجح.
ممتاز أحسنت يا شيخ. شيخ معاذ تفضل.
الله يرفعك
شيخ. الله يحسن إليكم. مناقشة للشيخ سالم، هل لو أن قارئا في صلاة المغرب نوى أن يكون معنى تأويله بالمعنى التفسير فنقول له يصل، وفي صلاة العشاء قال يعني بأقرأ بهذه القراءة الثانية في صلاة العشاء، هل يجوز له أنه ينوع في القراءة أو لا يجوز؟
تفضل شيخ.
أرد شيخنا؟
إيه تفضل يا شيخ.
ليس الكلام عن القراءة، كلامي عن المعنى. فإذا كان على حمله على معنى التأويل بأنه معنى الوقوع وتأويل المغيبات ونحو ذلك ما مما لا يعلمه إلا الله، فيكون الوقوع فعل. فلا علاقة يعني الآن أن كونه يقرأ الوقف هنا أو الوقف هنا، إحنا نتكلم عنه، نتكلم الآن عن المعنى في التأويل. فإذا وقف على وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المعنى هو أن المقصود بالتأويل هو المغيبات. فإذا وصل فالمقصود هو أن التأويل هو التفسير، لأن معنى التأويل هو التفسير.
ممتاز ممتاز، أحسنت يا شيخ. ولو كان بحسب رأيه فلا إشكال إن شاء الله. طيب يونس باندي.
أيوة شيخنا، في بالنسبة للكلام الأخ سالم، أنا أرى أن الوصل والوقف لا ينتج هناك فائدة، لأنه هو يعني سيعطينا نفس المعنى، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقول يعني يعطي نفس المعنى.
جميل، يرد عليك الشيخ سالم وأنت ترد عليه، تفضل يا شيخ.
الوصل يعني يحتمل المعنيين إذا وصل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أيوة. إذا وصل لم يكف عند الله عز وجل، لكن إذا وقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، لازم من هذا أن التأويل لا يعلمه إلا الله، وأن الراسخون في العلم يعلمون التأويل. فالكلام الآن عن الوقف عند
الله عز وجل،
أو الوقف على الراسخون في العلم. الراسخون في العلم.
يا سلام، عندك رد يا يونس؟
انتهى يا دكتور.
طيب شيخ أنس.
شيخنا احسن الله عليكم، هذا القولين ذكرهما الشيخ سالم ماثور عن السلف.
يا سلام،
حتى انه ورد عن ابن عباس انه قال بالقولين، والله اعلم اذا بصح الشيخ. فانا اقصد ان كلا القولين هو قول السلف، فكل من ارى يعني اذا الشخص راى ان ترجيحنا بمعنى المغيبات فيقف على احسن الاسماء الله عز وجل، واذا راى ان معناتها التفسير يقف على العلم، فلا بد يكون له رأي أصلاً في هذه في معنى الكلمة.
ممتاز، واضح يا شيخ. يحيى بن عايد.
يا شيخ أحسن الله إليك، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما تستقيم إلا يعني وما يعلم تأويله إلا الله. حتى أذكر تفسير بعض العلماء أن المقصود بالتأويل هو صرفه عن ظاهره. طبعاً ممكن ربما يكون التفسير ضعيف، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فكلا الأمرين مذموم، والتأويل الذي يعلمه الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني هنا الوقف. ثم قال عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يعني فوضوا العلم إلى الله عز وجل في الأمور التي لا يعلم معناها مثل الحروف المقطعة وغيرها.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا أختلف معك، بسألك سؤال وبعدين نروح لعبو عبد الملك. إيش رأيك في ابن جرير الطبري؟ إيش سمى كتابه تفسير الطبري اللي هو أشهر كتاب تفسير به، سمي شيخ المفسرين، جامع البيان في تأويل آية القرآن، لو كان مذموما ما سمى.
هو المقصود الشيخ بالتأويل التفسير الذي تعرفه العرب، يعني كما قسم العلماء.
بس أنت تقول ضعيف.
كيف يا شيخ؟
تقول أنت معنى التأويل التفسير بمعنى التفسير ضعيف.
ربما يكون المقصود بالتأويل في هذه الآية هو الشيء المذموم، يعني التكلف في تفسير الحروف المقطعة وغيرها أو القول فيها، لأن العلماء يعني بعض أنواعها وكلوا علمها إلى الله عز وجل، سواء من الحروف المقطعة ولا غيرها.
أنا أختلف معك، لكن خلنا نسمع أبو عبد الملك الفيفي.
شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحسن الله إليكم، هل لأحد أن يقول أنه لو كان هذا الكلام مما استأثر الله به سبحانه وتعالى وحده، فلما خوطب به المتلقي مثلا وهو لا يمكن أن يدرك تأويله؟ نحن مخاطبون بالقرآن الكريم، فلماذا لا ندرك مثلا هذا المعنى إذا كان فقط المسألة؟
أيوة أحسنت، ولذلك أنا إيش قلت، أنا منتبه لهذه القضية جيدا، وأرى أنها مشكل كبير. كيف يعطينا الله عز وجل آيات ما نفهمها؟ لكن يظهر الله أعلم أنها قضية نسبية، فآية أنت لا تعرفها أنا أعرفها، آية أخرى أنا لا أعرفها أنت تعرفها. تجد في علماء عرف القرآن كله، عرف آيات كثيرة. اللي يظهر لي والله أعلم أن كل آية في القرآن عرفها أحد العلماء. أما أن الأمة كلها تتفق على آية أن الأمة كلها ما تعرف معناها مو صحيح.
السلام عليكم.
يعني يفوتك أنت آية، وهذا يوجب عليك أنك تتدبر وتفكر وتحاول أنك تعرف المعنى وتعيش مع المعنى وتعيش مع الآية، وهذا الذي يجعلنا نتدبر ونشتغل بالتدبر. وهو لما أعرف أن المتشابه أخايفون سكر لما تعرف أن المتشابه يمكن أن أصل فيه إلى نتيجة. هذا هو متعة القرآن، وأنا قلت جمال القرآن في المتشابه. شيخ سالم وبعدين يونس، تفضل سالم.
أحسن الله إليكم شيخنا. التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو التفسير، وكما ذكرتم شيخنا كما سمى ابن جرير الطبري التفسير. والمعنى الآخر وهو تحويل أو نقل أو صرف
ما يقول إليه المعنى، ما يقول إليه المعنى
لا من أعمال غيبيات لا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى اللي هو التحريف، اللي يسمونه علماءنا التحريف، وهو التأويل المذموم كما ذكر الأخ الذي ذكر عن التفسير. هذا هو التأويل المذموم،
وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينه.
نعم، لغير قرينه،
لغير قرينه
الذي عند أهل الباطل في العقيدة، أن يصرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينه، وهو يسمونه تأويلا، وهو تأويل فاسد، ويسمي علماؤنا التحريف. المعنى الثالث وهو ما يقول إليه الشيء، وهذا الذي أقصده في أنه لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف.
يسمونه تحقيق المناط، يسمونه الأصوليون تحقيق المناط، اللي هو مثلاً القيامة أدلتها. نعم،
كما قال الله عز وجل سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله.
يا سلام.
يوم يأتي تأويله إلى آخر الآية. فالتأويل هنا لا يعني التفسير، ولا يعني صرف اللفظ عن ظاهره، إنما المقصود هنا الوقوع. وقال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوعها. فإذا قلنا أن في القرآن معاني لا يعلم تأويلها إلا الله، فالمقصود هو من هذه الأمور هو وقوع الأشياء التي أخبر الله بها. هذا التأويل الذي نقصد به أنه لا يعلمه إلا الله.
يا سلام عليك، ممتاز. طبعا يا شيخ سالم بقول لك، أنا بحثت هذه المسألة وظهر لي أن كلها تصب في التفسير. فلما تأتي إشراط الساعة وتتحقق في الواقع فهي تفسير للقرآن فعلا. والتفسير بالقول الذي فسر به العلماء تفسير قولا، وحصولها في الواقع تفسير فعلا. وأما صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر مؤول، إن كان لقرينة صحيحة فهو تفسير، لأن فسر القرآن بالتأويل. وإن كانت لغير قرينة أو لقرينة فاسدة فهذا هو التحريف. وكلها تصف في التفسير، وضحت يا شيخ؟ نعم، كلها تصف في التفسير. وانا اللي بحث فيها، اللي بحث كبير فيها. طيب نسمع يونس الزليده، عندك شيء يا يونس؟
لا، انت الكلام الاخ سالم هو الذي اردت ان اقوله.
يا سلام عليك. نعم. الاخ ايفون، ودي تكتب اسمك مره الجايه باللغه العربيه. تفضل يا شيخ.
احسن الله عليك. كيف يكون التاويل مع التفسير ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل،
علمه التفسير
لابن عباس؟ نعم.
انت ترد على يحيى بن عايض؟
ما ادري، بس
لو يعني هو يحيى بن عايض، هو اذا وده يناقش ما عندي مشكله، يرجع يناقشك من حقه.
اعد شيخ، ما انتبهت للسؤال.
طيب تفضل يا ايفون، غير اسمك.
كيف يكون التاويل مع التفسير ضعيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، اللي هو مع التفسير؟
تفضل.
ما ادري والله يا شيخ، يعني
لا خلاص. اذا هذا دليل على ان تفسير كلمه التاويل بانها تفسير صحيح.
هي صحيحه يا شيخ، بس اقصد انه يعني ربما يكون النوع، ربما الايه محموله على التاويل المذموم، هذا اللي اقصد.
لا طيب، جزاكم الله خير. دليل ثاني السنه، وحقيقه ضاق بنا الوقت، انتهى ساعه ونص ونحن في الدرس، فكان أمنيتي أننا نأخذ الدرس، لكن عندي مسألتين. المسألة الأولى بحث عند الأخ، من هو اللي قال بيبحث، يعطيني اسمه، اللي بيبحث البحث الأول اللي هو يأتي بآية في قراءة المتواترة والقراءة الشاذة، من هو هذا؟
الشيخ علي.
أنا الشيخ علي.
رحمن عبد الرحمن.
رحمن.
عبد الرحمن العسيري.
أنا عبد الرحمن العسيري.
عبد الرحمن حسن فايش.
طيب هو معنا الآن وقت خرج.
معك يا شيخ موجود.
عبد الرحمن حسن.
إيه.
إيش اسمك أنت بالضبط؟ ما موجود اسمك أمامي.
الشيخ الجهاز.
مكتوب علي.
آي كلاود باسم علي.
إيه طيب جيد. إذن عبد الرحمن حسن العسيري ها؟ عشان سجل عندك الواجب تجيبها لي الأسبوع الجاي.
خلاص انتهى بإذن الله.
البحث الثاني نبغى واحد يجيب لنا 5 آيات محكمات و5 متشابه. من منكم يقول أنا لها؟ عبد الرحمن العسيري خلاص. طيب في عبد الرحمن العسيري وفي عمر. طيب عمر خليك يونس في الجايات، الجايات أكثر. نعم عمر. من عمر هذا؟
أنا يا شيخ.
عمر من؟ عمر مشيت؟
محمد الوادعي.
عمر محمد الوادعي عشان سجل اسمك عندي. إذن عندكم اثنين واجبين تجيبونها لي في بداية الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، تلقونها في الدرس ثم نكمل إن شاء الله تعالى. ليش درسنا نبدأ في السنة.
طيب يا شيخ سعيد أسعدك الله، هل في مجموعة للدرس عشان رابط الزوم؟ احنا كنا نتابع على اليوتيوب.
والله يا شيخ انت رقم جوالي عندك
موجود.
انا دائما ارسلها في الحاله جوالي. انا دائما ارسلها في الحاله بس هو يجب. ان شاء الله نرتب مجموعه جروب واتس، يعني قصدك جروب واتساب ها؟
نعم
انا ان شاء الله بنرتب لها وبنعطيكم خبر وبنضيف من ارادنا اضافته.
برسل الرابط، عندي رقم عبد الرحمن، برسل الرابط باذن الله.
خلاص انت ليش ما احطك انت مشرف يا معاذ
المجموعة اللي الآن حقت الكوكب؟
إيه أحطك مشرف عليها؟
طيب ما في حرج.
طيب أبو زياد. أعطني الجوال. أبو زياد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو زياد.
شيخنا بارك الله فيك، أنا رأيت من بعض المتون يعني اللي هو قواعد الأصول يعني ومعاقد الفصول، التقسيمات قريبة من يعني بداية المذكرة، فما أدري هل تنصح يعني في بحفظه أو لا.
كم عمرك يا شيخ؟
الشيخ
كم عمرك؟
42 سنة.
والله يا شيخ اللي عدى 30 لا عاد يحفظ، يقرأ هنا وهنا ويسوي يعمل خرائط ذهنية. لا أنا ما قلت العدى 40، أنا باقي بقول العدى 40 اللي عدى يعني ملك دفتر وعمل لك خذ لك بحث معاقد الفصول هذا وابدا ايش تسوي؟ خذها مسائل وعلق على كل مساله بسطرين زي طريقتي، شفت؟ سيثبت. ولا تكثر كتب، خذ لك 3 أو 4 كتب فقط، يعني خذ لك 3 أو 4 كتب متوسطه ومستوسطه. انت تخصصك شريعه يا شيخ؟
لا يا شيخ.
طيب هذه مشكلة أخرى، فتأخذ الكتاب مثلا زي ما قلت معاقد الفصول أو المذكرة التي أنا عملتها، لأن مذكرة حاولت قدر الإمكان تكون سهلة جدا يفهمها الإنسان العادي، ثم أضف عليها حواشي والزيادات من 3-4 كتب، لا تكثر. والكتب التي ترجع لها حاول أنك تكون كتب سهلة، مثل كتاب عياض السلمي، مثل كتاب ما لا إيش الكتاب اسمه إيش
ما لا يسأل الفقيه جهله،
مثل كتاب النمل الجامع أحكام أصول الفقه، مثل كتاب مثلا زي إيش بعد من الكتب السهلة. خذ لك 3-4 كتب، أنا ما في ذهني الآن شيء. أما أنك تأخذ رفع ابن الحاجب لا تقربه، انتبه من ابن الحاجب.
لا 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 أنا ما أقدرك، أنا أتكلم عن القواعد
الأصول. أيوة خلك في المقادي، فيها الآن بحوث موجودة في النت، شرح الورقات لبعض العلماء، فيه شروح للخضير، فيه شروح للمختصر للتحرير، فستجد أنها تساعدك. وعمل لك مذكرة وسجل عليها الفوائد وامش معنا في درسنا هذا لنهايته. كل ما أخذنا الآن أخذنا باب القرآن، روحوا درسها في كتب الرسول، ندرس الأسبوع الجاي السنة، درسها في كتب الرسول، ستجد أنك في نهاية الكتاب أتقنت الأصول بإذن الله عز وجل.
شكر الله.
شكر ربنا عثيمين له كتاب اسمه الأصول من الأصول. اترك. نعم. من المتن الصغير، المتن الصغير لا، الشيخ شرحها في دروسه، خذ الشرح الكبير للشيخ ستستفيد منه يا شيخ كثيرا. أما أنك تحفظ متن فأنا اللي أشوف، إن كنت ما تحفظ القرآن احفظ القرآن، خلصت القرآن احفظ الصحيح البخاري مسلم. الله يجزاكم خير.
كتب الله أجر، جزاكم الله خير.
جزاك خير، استر عليك. الله يحفظكم المشايخ، بارك فيكم، مع السلامة.
حفظكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.